أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: اتق الله بعض التقى وإن قل، واجعل بينك وبين الله سترا وإن رق. اتق الله بعض التقى وإن قل، واجعل بينك وبين الله سترا وإن رق. كنا قد وعدناكم في الكلام عن المدارس النحوية، المدارس في الحقيقة أن المدارس النحوية عدة مدارس. نحن عادة نسمع بالمدرسة البصرية والمدرسة الكوفية، وقد نسمع بالمدرسة البغدادية، لكن في الحقيقة المدارس أكثر من هذه المدارس. البعض يذكر إضافة إلى المدرسة الكوفية والبصرية والبغدادية يذكر ماذا؟ المدرسة الأندلسية والمدرسة المصرية والمدرسة الموصلية ولعله مدرسة أخرى غابت عن ذهني، عفوا المدرسة المغربية. البعض لكن يقتصر على المدارس غير المغربية وغير الموصلية، يعني لا يذكر الموصلية ولا يذكر المغربية. لا أدري ذكرنا المصرية أو لا. يعني عندنا مدرسة كوفية، مدرسة بصرية، مدرسة بغدادية، مدرسة مصرية، وبعضهم يضيف ماذا؟ المغربية والأندلسية ذكرنا عفوا، والموصلية. فهذه عدة مدارس. نحن الآن نريد أن نتعرض إلى المدرسة البصرية، ولعلنا نعرض إلى شيء من المدرسة الكوفية لاحقا إن شاء الله، لعله في مناسبات أخرى نتعرض إلى بعض المدارس ونبين أن هذا العالم من أي مدرسة وذاك من أي مدرسة. لكي نتعرض إلى المدرسة البصرية وكيف نشأت المدرسة البصرية، لابد أن نذكر أن النحو كيف قد نشأ المدرسة البصرية. لكي نتعرض إلى نشأتها لابد أن نعلم ما هي أو متى نشأ علم النحو وكيف نشأ علم النحو. المعروف عادة بين المصنفين أن واضع هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين عليه السلام، على خلاف في هذه المسألة أنه هل الواضع هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين عليه السلام أو ليس بأمر أمير المؤمنين عليه السلام، هل كان وضعه لوحده من ذاته أو كان بأمر، لعله بعضهم يقول بأمر زياد بن أبيه. وهذه المسألة دخلت فيها الخلافات المذهبية. البعض نفى أن الواضع هو أمير المؤمنين عليه السلام، أو نفى تفصيل الوضع لأمير المؤمنين عليه السلام. يعني عموما يعني ترون أنه لعله بعض الكلمات يظهر منها ماذا؟ عدم العلمية والموضوعية، وإنما من باب لعله الحقد على الشيعة أو كذا، كما لعلنا نذكر بعض تلك الكلمات. عموما هذا المطلب، مطلب المدارس النحوية وتأسيس النحو أنه على يد من وضع، هذا مطلب فيه تفاصيل وخلافات ليس من المناسب التعرض لها، وإنما نريد أن نذكر شيئا من تلك التفاصيل كي تحصل عندنا صورة إجمالية على ماذا؟ على المدارس النحوية، ونعلم أن صاحب هذا الكتاب الذي ندرسه من أي مدرسة هو؟ ابن هشام، هل هو بغدادي أم بصري أم كوفي أم موصلي أم مصري أو كذا، من أي مدرسة هو؟ وما ضابط أن هذا من هذه المدرسة أو ذاك من تلك المدرسة؟ هذه المسألة لعله البعض يراها أنها مسألة ثانوية ولا تؤثر على فهم الكتاب، لا، في الحقيقة سترون إن شاء الله عندما نطبق العبارة التي أخذناها في الدرس السابق، ترون أن المسألة تنجلي انجلاء غير الانجلاء والوضوح الذي كان عليه قبل معرفتي ماذا؟ معرفة المدارس. يعني المصنف وغيره يقول ذهب فلان وتبعه كذا، وذهب فلان وتبعه كذا، أو قال الكوفيون وفلان، مثلا من باب المثال، قال الكوفيون وسيبويه، قال الكوفيون مثلا ومثلا مثلا مثلا من باب المثال الزجاج، مثلا قال الكوفيون والمبرد، قال البصريون مثلا، قال البصريون وابن شقير، قال البصريون وابن كيسان. لماذا هذه التعابير؟ لماذا لا يقول قال البصريون مباشرة؟ سترون أن هذه المسألة ستوضح لنا تعابير المصنف وأنه لماذا يعبر بهذه التعابير ولا يعبر بتعابير أخرى. لا أدري لعلنا خرجنا عن محل كلامنا، فكنا نقول أن الواضع هو ماذا؟ هو أبو الأسود الدؤلي، ويمكن أن يقال أن الواضع هو أمير المؤمنين عليه السلام، لكن على يد أبي الأسود الدؤلي كما سيتبين الآن من الرواية. هذا عادة نحن نعلمه عادة، لكن لا، ما لا نعلمه أن هذا الواضع متى حصل وأين حصل، أو قل لا نعلم مكان وزمان ماذا هذا الواضع. فأبو الأسود الدؤلي وضع النحو في البصرة، وهذا من جهة المكان، أما من جهة الزمان وضعه بعد حرب الجمل. ولعلنا إذا نقلنا رواية من الروايات توضح لنا هذا المعنى كثيرا. في كتاب السيد مهدي الخرسان دامت بركاته حفظه الله تعالى، موسوعة عبد الله ابن عباس، أو موسوعة عبد الله ابن عباس، طبعا هذه من الموسوعات القيمة، أنا حقيقة لم أوفق لقراءتها لكن قرأها بعض الزملاء فقال لي إنها من الموسوعات القيمة جدا. أنا طبعا قرأت بعضها، الظاهر عليها أنها موسوعة تتبعية وفيها مطالب مهمة. هناك يذكر السيد حفظه الله أن أمير المؤمنين عليه السلام بقي مع ابن عباس بعد توليته على البصرة. كما تعلمون أن ابن عباس قد ولاه أمير المؤمنين عليه السلام على خلافة البصرة، أو جعله عاملا على البصرة، فبعد حرب الجمل أمير المؤمنين عليه السلام بقي بعد حرب الجمل مع ابن عباس لمدة شهرين أو نحوهما كما يقول السيد في كتابه المذكور. في هذه المدة حصل وضع النحو. يقول السيد في الرواية: في تلك الفترة التي قضاها الإمام في البصرة وضع أساس علم النحو، فقد روى أبو القاسم الزجاج في أماليه بسنده عن أبي الأسود الدؤلي، أبو الأسود نفسه يتكلم، قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرأيته مطرقا مفكرا، فقلت: فيما تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: إني سمعت ببلدكم هذا لحنا، فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية. عندما بقي أمير المؤمنين في البصرة سمعهم يلحنون، يلحن نحن الآن نقول يغلط أو يخطئ، اللحن يعني الغلط في الكلام، كما لعلكم أخذتموه في مباحث الصلاة من الفقه، يلحن يعني يغلط في الكلام. طبعا الغلط يطلق على الكلام، الخطأ حسب الظاهر لا يطلق على الكلام، الغلط في اللسان والخطأ في الجنان كما يقولون. فإني سمعت ببلدكم هذا لحنا، فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية، فقلت، الكلام لأبي الأسود الدؤلي: إن فعلت هذا، أو لعله إن فعلت، أدري غير محرك، إن فعلت هذا أحييتنا، نعم إن فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة. طبعا لو ترجعون إلى بعض القصص المذكورة في لحن العرب في ذاك الزمان وبعده، بل في زمان النبي صلى الله عليه، يعني هناك لحن عجيب، لعله قال بعض العرب في آية لا أذكرها، أنه الله يبرأ من الكافرين، والعياذ بالله الله يبرأ من الكافرين ورسوله، يعني كسر رسول الله بريء لعله هكذا من الكافرين ورسوله، قال يعني رسوله عطفها على الكافرين جرها. فكانت معنى هذه الجملة أنه ماذا؟ الله يبرأ من الكافرين والعياذ بالله ومن رسوله. سمع أحد العرب الذين دخلوا للإسلام حديثا أو أرادوا أن يدخلوا للإسلام كذا، فقال: إن كان الله قد برئ من رسوله فأنا أيضا أبرئ. سمع هو هذا، سمع أنه أحدهم يقول الله بريء من المشركين ورسوله، فقال: أنا أيضا أبرئ. فهنا نرى أنه هذا لحن خطير في الحقيقة، غير المعنى بتمامه. الصحيح أن يقال الله بريء من المشركين ورسوله، يعني رسوله أيضا بريء من المشركين. انظروا كم الفرق في الكلام. فأبو الأسود الدؤلي يقول: إن فعلت هذا أحييتنا، فعلا أحييتنا، وبقيت فينا هذه اللغة، اللغة العربية حقيقة لغة عريقة جدا، ولها آثارها على فهم المعاني وعلى البيان وعلى غير ذلك من الأمور. ثم الكلام لأبي الأسود الدؤلي: ثم أتيته بعد ثلاث، يعني بعد ثلاثة أيام مثلا أو ليالي، فألقى، يعني في النسخة عندي فألقي، المفروض فألقى، فألقى إلي صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم. أمير المؤمنين عليه السلام كتب هذه الجملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام كله. بدأ أمير المؤمنين عليه السلام بتقسيم الكلام: الكلام كله اسم وفعل وحرف. فالاسم بدأ أمير المؤمنين عليه السلام بتعريف الاسم وبتعريف الاسم، كما سبق قلنا أن تعريف الاسم أفضل من علاماته، فأمير المؤمنين عليه السلام لم يذكر علامات الاسم وإنما ذكر ماذا؟ تعريفه. نحن ذكرنا سابقا لماذا الاسم، تعريف الاسم والفعل والحرف لماذا أنفع من علاماته. فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، ولعله في رواية أخرى في باري عن حركة في المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. ورواية أخرى تأتيكم إن شاء الله في أصول الشيخ المظفر بنص آخر. فهنا قسم الكلام ثم قال عليه السلام تتبعه، الكلام لأبي الأسود الدؤلي يقول ثم قال تتبعه، يأمر أبا الأسود أنه أن يتتبع هذا الكلام، تتبعه وزد فيه ما وقع لك، واعلم يا أبا الأسود. الآن أمير المؤمنين عليه السلام بدأ بإلقاء بعض المطالب النحوية على أبي الأسود الدؤلي رحمة الله عليه، قال واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة، ظاهر ومضمر، وشيء ليس بظاهر ولا مضمر، وإنما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر. لا أدري أنه الأمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يشير إلى أن الكلام ظاهر ومضمر، أن الكلمة ظاهرة ومضمرة، لا أدري، يعني مسألة تحتاج إلى تتبع. قال أبو الأسود الدؤلي فجمعت منه أشياء، جمع من النحو أشياء، وعرضتها عليه، فكان من ذلك حروف النصب، فذكرت منها إن وأن وليت ولعل وكأن. هذه لعلها تقدمت عندكم في التحفة السنية وستأتي إن شاء الله في مباحث قطر الندى. إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أن أيضا، وليت ولعل وكأن كذلك، ولم أذكر لكن، لكن سيأتي، لكن من أخواتي إن تنصب المبتدأ. فقال لي عليه السلام لم تركت لكن، كان المفروض أن تعدها، فقلت لم أحسبها منها. كأنما أبو الأسود الدؤلي لم يلتفت إلى أن هذه الكلمات أو لكن ماذا من أخواتي إن. فقال عليه السلام بلى هي منها، فزدها فيها. فإذا لاحظنا هذه الرواية نجد أن أمير المؤمنين هو الذي وضع، وكان ذلك أين؟ في بلد البصرة. طبعا هناك كلام آخر كنا نأمل أن نقرأه، لكن الظاهر أن الوقت سيدركنا. فمن هنا كان أول علماء النحو وأول علماء البصرة هو أبو الأسود الدؤلي أول علماء البصرة. فصارت من هنا عندنا ماذا؟ بذرة المدرسة البصرية. أبو الأسود الدؤلي صار عنده عدة تلاميذ خلفوه في هذا العلم، منهم عطاء ابن أبي الأسود. أبو الأسود الدؤلي ابنه أيضا من علماء النحو، وله لأبو الأسود الدؤلي عدة تلاميذ. ثم تلاميذة أبو الأسود الدؤلي صار لهم ماذا؟ تلاميذ آخرون أيضا. إلى أن وصل الأمر إلى الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه، الذي يقال أنه أيضا من الشيعة. وقيل في حقه أو عفوا الخليل أنه فاق من قبله ولم يدركه أحد بعده، هكذا قيل في حق الخليل. الخليل أيضا له عدة تلاميذ. الخليل طبعا ولد لعله في سنة 100 للهجرة، يعني بعد مقتل الحسين عليه السلام، بعد استشهاد الحسين عليه السلام ب40 سنة تقريبا، وتوفي لعله في بالي في 170 للهجرة على ما ببالي. ف للخليل كان عند التلاميذ، أبرز تلاميذه هو عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه. سيبويه اسمه عمرو بن عثمان بن قنبر. سيبويه معناه رائحة التفاح، هذا لقب لقب به سيبويه، لكن هو أصل اسمه ماذا؟ أصل اسمه أنه عمرو بن عثمان. سيبويه أخذ نحوه عن عدة علماء، من أبرزهم هو الخليل، أو لعله أبرزهم الخليل بن أحمد الفراهيدي. سيبويه طبعا توفي سنة 180، يعني المفروض بعد أستاذه الخليل ب10 سنين. فالخليل وسيبويه صاروا من أعلام المدرسة البصرية. الخليل وسيبويه من أعلام المدرسة البصرية، فسيبويه بصري، الخليل بصري. ومن أعلام هذه المدرسة أيضا تلميذ سيبويه، وهو الأخفش. الأخفش لعله بعض الأساتذة يعبرون بالخفافيش. الأخفش كما يقولون هناك 13، لا أدري خفافيش نقول 13 علماء يسمون بالأخفش. يقولون الأخفش الأكبر، الأخفش الأصغر، الأخفش الأوسط، لكن إذا أطلقوا الأخفش في النحو فالمراد منه هو الأخفش الأوسط، الذي هو تلميذ سيبويه ومن المدرسة البصرية. الأخفش وفاته سنة 211 أو 215، مختلف فيه، إما 211 أو 215، يعني بنتيجة بعد أستاذه سيبويه بما يقارب ب30 سنة أو أكثر، يعني بما يزيد عن ثلاثين سنة. فالأخفش الأوسط تلميذ سيبويه، هذا قرأ كتاب سيبويه، يعني هذا أمر مختلف فيه أنه هل قرأ كتاب سيبويه عليه أو لا، هناك خلاف بينهم. فمن هنا صار عندنا ماذا؟ صارت عندنا المدرسة البصرية ولها عدة أعلام، طبعا لها أعلام آخرون إن شاء الله يأتي بيانهم لاحقا. قبل أن ندخل في المدرسة الكوفية، إن بقي لنا وقت، نحب أن نتعرض إلى كلام صاحب كتاب المدارس النحوية الذي ذكرناه أولا. طبعا هذا الكتاب قيم، وكتاب حقيقة له نفعه في هذا المجال، لكن لا يخلو من نقاش النتيجة فيما ذكره في خصوص كون الواضعي أمير المؤمنين عليه السلام. فقال بعد نقل الرواية التي قرأناها قبل قليل، قال: ويقول القفطي، لعله القفطي المتوفى سنة 146، رأيت بمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقين جزءا فيه أبواب من النحو يجمعون أو يجمعون على أنها مقدمة أو مقدمة، أن النسخة التي عندي سيئة فأعتذر على الخطأ في الكلام، على أنها مقدمة علي بن أبي طالب عليه السلام، طبعا عليه السلام مني هو لم يقل، التي أخذها عنه أبو الأسود الدؤلي. فهنا هذا القول ماذا يثبت؟ أنه أمير عسام هو وضع النحو ثم أخذه عنه أبو الأسود. كذلك الرواية السابقة الذي وضع، واضح أنه أمير عسام هو الذي وضع، أبو الأسود وسع النحو. فهذا يعلق صاحب كتاب المدارس النحوية يقول: فالمسألة لم تقف عند سطور أو بعض أبواب النحو أو أبواب النحوية تذكر مجملة. يقول المسألة بأنه ادعاء أن الواضع أمير المؤمنين عليه السلام لم تقف على أنه وضع ماذا عدة سطور، لا، صارت أنه ماذا، أنه وضع مقدمة، بل اتسعت لتصبح مقدمة أو رسالة صنفها علي بن أبي طالب عليه السلام مني لم يقلها. وكأنه المفروض هو يقول رضي الله عنه، لأن بالنتيجة هو أمير المعيسى من الخلفاء على رأيهم، فكما يقولون عمر رضي الله عنه فليقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. على كل هداهم الله. وكأنه لم يكن هذا يتكلم بحالة من الاستهزاء بنتيجة كلام غير علمي، وكأنه لم يكن مشغولا، أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن مشغولا حين ذهب إلى العراق والكوفة بإعداد الجيوش. يعني النسخة عندي فيها مشكلة، لعله الظاهر الجيوش للحرب على معاوية أو جيوش الحرب على معاوية، يعني نسخة فيها مشكلة، الجيوش الحرب على معاوية هكذا. على كل، ولا كان مشغولا بحروب الخوارج، إنما كان مشغولا بالنحو ووضع رسومه وأصوله وفصوله. فيقول، يعني كأنما أشبه بيستنكر على قول هؤلاء، أنه ماذا، أن أمير المعيسام كيف يضع النحو وهو كان مشغولا ماذا بالجيوش وحرب الخوارج وماذا إعداد الحرب على معاوية. أمير المعيسام هل لم يكن له شغل إلا أنه يضع النحو؟ ثم قال: وطبائع الأشياء تنفي أن يكون قد وضع ذلك، ونفس الرواية السالفة وما أشبهها من الروايات تحمل في تضاعيفها ما يقطع بانتحالها. يعني في عبائر هذه الرواية هناك كلمات تجعلنا نقطع بأنها قد وضعت وانتحلت وادعيت كذبا وزورا، وهي ليست رواية صحيحة. هذا كلامه وليس كلامي. ما يقطع بانتحالها لما يجري فيها من تعريفات وتقسيمات منطقية لا يعقل أن تصدر عن علي بن أبي طالب. يقول عليه السلام، يقول في الكلام في الرواية هناك ماذا، تقسيمات وتعريفات منطقية أمير المؤمنين عليه السلام لا يمكن، لا يعقل أن تصدر منه. هذا كلامه وليس بكلامي. أمير المؤمنين عليه السلام لا يعقل أن تصدر منه تقسيمات منطقية، لكن يعقل، أنا أعلق، لكن يعقل أن يروهم، لعله يرو في عقائدهم أن واصل بن عطاء، لعله، لا أدري، لعله سأل امرأة عجوز أو كذا فعن مسألة عقائدية فقالت له هكذا، لا أذكر يعني نص المسألة، يعني بنتيجة قسم التقسيم منطقيا جدا واضح، إن كان كذا، إن قلت كذا فكذا، وإن قلت كذا فبالنتيجة امرأة عجوز من لعله من البادية يصدر منها مثل هذه التقسيمات المنطقية. لكن أمير المؤمنين عليه السلام على عقليته وعلى بلاغته وعلى علمه ماذا لا تصدر منه هذه الأمور. على كل أستاذنا في عندما قرأ هذه الرواية قال، يعني هذه الرواية التي ذكرها عن هذه العجوز، قال هذه العجوز قد درست الشمسية في المنطق، من باب الفكاهة يعني. نكمل عبارات، قال ولعل الشيعة هم الذين نحلوا وضعوا هذا الوضع القديم للنحو الذي لا يتفق في شيء وأولوية هذا العلم ونشأته الأولى. على كل، من باب التعليق على كلام هذا المؤلف مع تقديرنا لكتابه، كتابه يبقى فيه مطالب علمية جيدة، لكن نتيجة هذا الكلام ليس علميا، نقول إن كلامه هذا في الحقيقة جهل بتاريخ أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام قد جمع بين الأضداد من يرى خطبه عليه السلام في المواعظ في الكوفة أو غيرها، من يرى هذه الخطب في المواعظ يقول إنه لم يكن له شغل غير الواعظ. انظر إلى خطب نهج البلاغة، كم من الخطبة تجد ماذا في الوعظ، كم من الخطبة في إرشاد الناس، الذي ينظر إلى هذه الخطب التي لعلها أكثرها قد وقعت في أيام خلافته عليه السلام الظاهرية، التي ملئت بالحروب، الذي ينظر إلى هذه المواعظ يقول ماذا، لم يكن لعين عليه السلام شغل غير الوعظ. ومن يرى حروبه عليه السلام يقول إنه ماذا، لم يكن له شغل غير الحرب. كم حارب أمير المؤمنين عليه السلام منذ أن بدأ بالخلافة وتولى الخلافة الظاهرية؟ ماذا خرجت عليه عائشة وطلحة والناكثين والقاسطين والمارقين، إلى أن رفعه حبيبه إلى سمائه. فالذي يرى حروبه يقول ليس لعلي عليه السلام شغل إلا الحرب، ومن يرى إعانته للفقراء يقول إنه لم يكن له شغل غير ذلك، ومن يرى قضاءه بين الناس يقول إنه كان قاضيا لا غير. هذا الإنسان العجيب حقيقة الذي لم يدخر لحظة من حياته يفنيها في خدمة الإنسان، في خدمة الإسلام، في خدمة المسلمين، هذا الإنسان العجيب هل يستغرب منه أن يكون قد وضع النحو؟ وما هو النحو في قبال أمير المؤمنين عليه السلام؟ نحن طبعا لا نقول ذلك من باب التعصب للتشيع وكذا، لكن هذا الكلام المذكور ليس كلاما علميا، وكأن الكاتب قد تعود على خلفائه. الخلفاء لا يحسنون شيئا، ولو أحسنوا فلا يحسنون إلا بعضا من تلك الأشياء، فالعابد منهم كما يقولون في بعض الخلفاء يكون منشغلا في عبادته بعبادته عن شؤون الناس، ولا يقضي بينهم ولا يحارب، والمهتم بالسلطة منهم يكون منشغلا عن عبادته وإعانة الفقراء وما إلى ذلك. فلعل هذا الكاتب قد رأى أو لم ير في خلفائه مصداقا لقول العالم الفاضل تلميذ المحقق قدس سره صفي الدين الحلي رحمة الله عليه، حيث قال في مدح أمير المؤمنين عليه السلام: جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد. الأضداد جمعت في صفات أميرنا عليه السلام. كيف؟ يبين زاهد حاكم حليم شجاع فاتك ناسك فقير جواد. زاهد حاكم حليم شجاع فاتك ناسك فقير جواد. كيف يجتمع الزهد مع الحكم؟ حاكم زاهد. كيف يجتمع الحلم مع الشجاعة؟ كيف يجتمع الفتك مع النسك؟ فاتك بالأعداء، ناسك يعني من باب النسك الذي هو العبادة يعني عابد بالنتيجة، فقير أمير المؤمنين عليه السلام بالنتيجة فقير من الناحية المادية، جواد بنفس الآن هو فقير وجواد يعطي بجود وكرم. شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد. هذه الشيم لم تجمع في بشر. عادة العالم ماذا؟ جبان، هكذا يقولون يعني العلم يورث كأنما الجبن. الحاكم عادة ليس بزاهد، لكن أمير المؤمنين عليه السلام عالم شجاع. زاهد حاكم الذي يعبد الله تبارك وتعالى وينشغل بالعبادة ماذا؟ عادة لا يستطيع أنه مثلا يتجرأ على الناس ويقتل الناس وكذا وكذا، لكنه فاتك ناسك كما يقول الشاعر في القصيدة التي تنسب إلى عمرو بن العاص وتنسب إلى غاب عن ذهني شاعرها الذي تنسب إليه، يقول هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إن جد الضراب. هو البكاء في المحراب ليلا، في الليل بكاء كثير البكاء، أما في النهار إذا اشتد الضراب بين الأعداء هو الضحاك إن جد الضراب. فضحاك وبكاء. شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن أو مثلهن العباد. خلق، الشعر لصفي الدين الحلي رحمة الله عليه. خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس، المفروض يخجل، خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد. ظهرت منك للورى مكرمات فأقرت بفضلك الحساد. إن يكذب بها عداك فقد كذب من قبل قوم لوط وعاد. جل معناك أن يحيط به الشعر ويحصي صفاته النقاد. فهذا الكاتب لم يرى في خلفائه مثل هذا الخليفة الأوحد لرسول الله صلى الله عليه بهذه الصفات التي ماذا؟ التي جمع فيها الأضداد. فلهذا استثقل واستكثر عليه السلام على أن يكون هو قد وضع النحو. في بالي أنه ابن أبي الحديد المعتزلي له بحث خاص في هذه المسألة يبين أن كل العلوم بأجمعها راجعة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. يذكر أفذاذ العلوم، علوم الكلام، علوم الفقه، علوم الإلهيات، كل العلوم علوم بالنتيجة، علوم النحو، علوم الصرف، يقول كلها ترجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فيبين عالما كيف أنه يرجع بالنهاية إلى أمير المؤمنين عليه السلام. الوقت قد أخذنا، لم يكفي للتعرض إلى المدرسة الكوفية. بهذا تبين أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الواضع، و تبين كيف نشأت المدرسة البصرية. يأتي إن شاء الله الكلام عن المدرسة البغدادية، ويبقى السؤال أن ابن هشام من أي مدرسة، كما ذكرناه لكم سابقا أن ابن هشام من أي مدرسة، هل هو من المدرسة البغدادية أو الكوفية أو البصرية أو الموصلية، طبعا نحن لم نذكر المصرية، وكان ضروريا أن نذكر المصرية من هذه المدارس. ابحثوا وانظروا إلى أن نجيب عن هذا السؤال، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.